الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف: وقفنا عند حديث المغيرة ابن شعبة. نسمع الحديث أولا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان جملة من الأصول، أصول الأخلاق الإسلامية، والثلاثة الأول لا شك أشد من الثلاثة الأخيرة، ولذلك جاء الثلاثة الأولى قال: إن الله حرم. أما الثلاثة الأخيرة فقال: كره. ومما يبين لك الفرق بينهما أن الثلاثة الأولى فيها تضييع لحقوق الآخرين، وأما الثلاثة الأخيرة ففيها تضييع لحقوق النفس، لشيء يتعلق بك أنت. أما الثلاثة الأولى شيء يتعلق بغيرك ممن له حق عليك. فالثلاثة الأولى قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وهذا تضييع لحق الأم، وحقها عظيم. والثانية قال: ووأد البنات، هذا تضييع لحق البنت، لحق الولد. الأول تضييع لحق الوالد، والثاني تضييع لحق الولد، وأولادك لهم حقوق عظيمة عليك. وكانت العرب تقع في هذه الجريمة الشنيعة، أنهم كانوا يدفنون البنات وهم صغار أحياء، يخشون من العار أو يخشون من الفقر، وكانوا يكرهون البنات. هذه جاهلية، إذا ولدت لأحدهم بنت وهي صغيرة أخذها وهي طفلة رضيعة، ثم يحفر لها ويدفنها وهي حية، جريمة بشعة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فتضييع لحق هذا الولد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظه ورعايته وتربيته والعناية به، وهذا من حق الولد على والده. ومن حق الوالد على ولده البر والإحسان والمعروف، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالأول في تضييع حق الأمهات، والثاني في تضييع حق البنات، والثالث عام في تضييع الحقوق جملة. وذلك في قوله: ومنعا وهات، من أقبح الخصال، يمنع الحق الذي يجب عليه ثم يطالب بالحق الذي له، بل يطالب بحقوق لا يستحقها. منعا يمنع حق والده وحق والدته وحق أولاده وحق زوجته عليه وحق إخوانه، ويمنع كذلك حق الله من الزكوات والكفارات، ويمنع حق المساكين من النفقات والصدقات، ويمنع حق الجيران من البر والإحسان، ويمنع حقوق المسلمين من المساعدة والمعاونة. فهذا الرجل يمنع ما يجب عليه ويمنع ما يستحق له منعا. وكلمة منعا معناه أن هذا الرجل أبدا لا يكاد يدفع ريالا واحد منعا، وفي الوقت نفسه على شدة هذا البخل وهذا الشح والإمساك، رجل طماع لا يترك ما يجب له من الحقوق، ولا يكاد يترك فرصة يحصل فيها مالا، يحصل فيها منفعة، إلا واستغلها، إلا وطالب بها، إلا وركض خلفها وجرى وسعى حولها يريدها. هاتي منعا لمن يطالبه، هاتي لمن هو يطلبه. هذه خصلة ذميمة في الإنسان، أن يضيع ما يجب عليه وأن يكون حريصا لما يجب له، والله المستعان. والآن فيها هذه الأخلاق موجودة، بعض الناس إذا كان الحق عليه تجد يماطل ويتهرب ويسوف وربما يكذب ويتماوت ويجد ويعتذر بالأعذار الباردة، وإذا كان الحق له، إذا كان الحق له كأنه أسد. فين ذاك الإنسان مسكين الغلبان والمسكين كأنه أسد، والشرر يخرج من عينيه ويتوعدك ويتهددك. هاتي كما جاء في الحديث، هاتي كلمة عجيبة. وأما إذا كان الحق عليه منعا، إما أن يجحد، إما أن يكذب، إما أن يماطل، إما أن يسوف، إما أن يأتي بالأعذار الواهية لبخله وشحه وشدة إمساكه، الحق له يركض خلفك كأنه كلب، يلهث كأنه كلب، والله المستعان. أخلاق ذميمة. ولذلك يعني هذه الخصلة قارنها النبي عليه الصلاة والسلام بعقوق الأمهات ووأد البنات، مما يدلك على نكارة هذه الأخلاق، نكارة هذه الخصلة وفظاعتها في الإنسان. إذن هذا الإنسان الذي يقع في هذا، عقوق الأمهات، ضيع حقوق الوالدين وعقوق الوالدين عظيمة، ولكننا ذكر الأم فقط لأن حقها أعظم، ومن عق أمه فقد وقع في الذنب الأعظم، لأن عقوق الوالدة أشد من عقوق الوالد. لماذا حقها أعظم؟ لأن هي التي حملت 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك في بطنها 9 أشهر من ضعف إلى ضعف، وهنا على وهن كما يقول الله عز وجل، من ضعف إلى ضعف، وهي صابرة متحملة. ثم وضعتك وقاست من آلام الوضع والنفاس ما لا يعلم به إلا الله، وبعدما وضعتك هل رمتك؟ لا، اعتنت بك ووضعتك في عينها، وأنت صغير ما تدري يا مسكين، هي التي ترضعك وهي التي تغسلك وهي التي تحتضنك 2 سنين وأنت ترضع من ثديها، تتغذى من جسمها. ثم بعد ذلك ماذا؟ اعتنت بك حتى أصبحت رجلا. من الذي اعتنى بك؟ من الذي حملك؟ من الذي وضعك؟ من الذي أرضعك؟ من الذي رباك؟ من الذي كان يسهر الليل كله إذا مرضت؟ لا تنام عينها إذا كنت مريضا، كأنها هي المريضة. وبعد ذلك، بعد هذا الإحسان العظيم الذي قدمته لك، تأتي وتسيء إليها وتهينها وتذلها وتعق بها ولا تحسن إليها، والله إن هذا من أعظم الجحود والنكران. ولذلك الله عز وجل لعظم حق الوالد وعظم إحسانه إلى ولده دائما يقرن حق الوالد بحقه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، حق الوالد بعد حق الله عز وجل، لما له من الفضل العظيم عليك أيها الولد. حتى أبوك هو الذي رباك وأنفق عليك ورعاك وعلمك وأحسن إليك، كنت صغيرا، أنت ضعيف، أنت خرجت في هذه الدنيا وأنت ضعيف ما تفهم شيئا ولا تعرف شيئا، لا تسمع شيئا ولا ترى شيئا. من الذي رعاك؟ والدك. من الذي أنفق عليك وتعب عليك؟ أبوك. والذي أحسن إليك هذا الإحسان العظيم. فهل من المعروف وهل من الكرم وهل من الخلق أنك إذا لما كبرت وأصبحت رجلا وأمك أصبحت ضعيفة وعجوز وكذلك أبوك بلغ من الكبر عتيا، أن تسيء إليهما وأن ترد ذاك المعروف العظيم الذي أسدياه إليك أن ترده بالإساءة والعقوق؟ كيف يغفر الله لك وكيف يرحمك الله وكيف يرضى الله عنك وأنت جاحد هذا الجحود العظيم؟ ولذلك جاء في الحديث وسوف يذكره المؤلف: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. إذن أشار إلى عقوق الأمهات لعظم حق الأم، حتى الوالد له حق ولكن الأم أعظم، كما جاء في الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثلاث مرات الأم ثم الأب. وبرها عظيم وهو من أعظم الأعمال. جاء في الحديث: رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة، ثم لم يدخلاه الجنة، يعني بماذا؟ يعني ببرهما والإحسان إليهما. ووأد البنات جريمة عظيمة وبشعة، منعا وهات ما ذكرته لكم، الأخلاق السيئة القبيحة التي يتصف بها بعض الناس. ثم قال: وكره لكم، هذه أخف، هذه أخف، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا نوع من الصرف ونوع من التفريط، نوع من انشغال الإنسان بما لا يعنيه، وتضيع الإنسان لساعات عمره، وتضيع الإنسان كذلك لماله. هذه أشياء ثمينة عندك أيها الإنسان، الوقت والمال، فإياك والصرف والتفريط والتضييع. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره متفرط منفلت والعياذ بالله. قيل وقال، قيل كذا وقال فلان كذا. أن تكون هذه مجالسنا، مجالسنا إن جلسنا قالوا وقيل وقال فلان وقال، وتضيع علينا الأوقات وتضيع علينا الأعمار ونحن في هذه السفاسف التي لا فائدة منها. والآن مجالس الناس أغلبها على قال فلان وقيل كذا. قيل وقال إشارة إلى قيل أنك ما تذكر إلا القائل، تقول يقولون أو قيل كذا. قال إشارة إلى القائل، قال زيد، قال عمرو. طيب قيل وقال ايش الفائده منها؟ كلها حكايات وقصص، ويدخل تدخل الغيبه وتدخل النميمه ويدخل الكذب، فنخرج بماذا؟ نخرج بلا شيء. ضاعت اوقاتنا وقست قلوبنا واضعنا ما ينفعنا ولا انتفعنا شيئا، ما خرجنا الا بالذنوب. قيل وقال تضيع وتفريط حقيقه في الاوقات. وكثره السؤال، كثرة السؤال، الانشغال بما لا يعني ولا يفيد في العلم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن السؤال، والمقصود بالسؤال الأسئلة التي يراد بها التعنت والمغالطة والإحراج للمسؤول، والمقصود أن ينشغل الإنسان بالعلم النافع. انشغل أيها الطالب بما ينفعك، ودع عنك العلوم المغلوطة، ودع عنك التعنت والمماحكة. بعض الناس يأتيك متعنتا يريد أن يحرجك فقط، يريد أن يغالط، يأتيك مثلا يقول له يا شيخ ما رأيك في فلان؟ هذا يأتي بعض المتهوكين. ما رأيك في فلان؟ هو يعرف أن فلان هذا منحرف، يعرف أن فلان هذا عنده أخطأ، ولكن ماذا يريد هو؟ يريد منك كلمة، كلمة تقولها في فلان هذا فيطير بها وينقلها. أرأيتم كيف فلان يتكلم في فلان؟ هذا الأسئلة التي نهي عنها، لأن هذا الآن سأل لأجل الفتنة، سأل بالفتنة، ما سأل للنصيحة، يريد الفتنة. ما رأيك في كذا؟ هؤلاء حقيقة هم الذين ينبغي أن لا يجاب عليهم أبدا، لأن هؤلاء يريدون الفتنة ويريدون إيقاع الشر. هذه كثرة السؤال. أو يسأل عن مسائل ما وقعت. ولذلك كان الصحابة ينهون السائل أن يسأل عن أشياء ما تنفع ولا تفيد، كما جاء عن أبي بن كعب سأله رجل عن مسألة، قال هل وقعت؟ هل كان ذا؟ قال ما كان. قال دعه حتى يكون ثم أسأل، يعني اتركه الآن طالما أنه ما حصل ايش تسأل، لكن إذا حصل وابتليت به فاسأل. وأما إضاعة المال أيضا نوع من السرف، يجب عليك أن تحفظ وقتك، لا تضيعه في قيل وقال، ويجب عليك أن تحفظ علمك فلا تضيعه في الأسئلة الفارغة، ويجب عليك أن تحفظ مالك فلا تضيعه في السرف والأشياء التي ليس منها فائدة. وسوف يأتي تحقيق لهذه المسائل في كلام الشارح. ما حكم الاكتتاب في شركة المراعي علما بأن سمعنا أن نسبة الربا في هذه الشركة حوالي 30%؟ اطلعت على فتوى لبعض أساتذة الفقه يثبت فيها أن هذه المساهمة داخلة في الربا، وأن من يساهم في هذه الشركة ويكتتب في هذه المساهمة فإنه قد شارك في الربا، في أكل الربا، وعليه فلا يجوز المساهمة في هذه الشركة، والله أعلم. كنا وقفنا في درس المصطلح عند اصطلاحات في كتابة ألفاظ الأداء وغيرها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف: غلب على كثير من كتاب الحديث الاقتصار على الرمز في ألفاظ الأداء، يعني يكتبون رمزا فقط، فمن ذلك أنهم يكتبون حدثنا، كلمة حدثنا التي تأتي في السند يختصرونها برمز. ما هو هذا الرمز؟ ثنا أو نا. يقول البخاري مثلا: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان. حدثنا تكتب ثني أو ثنى، إذا حدثني ثني، حدثنا ثنى ثنى. طيب، إذا كان كذلك أنت لا تقرأها ثنى، غلط. إياك أن تقول قال البخاري ثني علي المديني، قال ثنى سفيان. هل أنت أطرب؟ ثنى إنما تكتب هكذا اختصارا، وأنت إذا قرأتها تقرأها حدثنا أو حدثني. وقد سمعت بعض الشباب أحيانا يقرأ ثنى يقول أثناء القراءة، هذا غلط. يقول با أخبرنا، يرمزون لها بأنا أو أرنا. أنا، أنا رمز لأخبرنا، تكتب هكذا وتقرأ كما في أصلها، تقرأ أخبرنا ما تقرأ أنا، غلط. يقول حاء تحويل الإسناد إلى إسناد آخر ويرمزون له بحاء، وينطق القارئ بها هكذا حاء. كلمة حاء عند التحويل من سند إلى سند، يعني أحيانا صاحب المصنف صاحب الكتاب يروي الحديث بإسنادين، يروي الحديث بإسنادين فيسوق إسنادا ويريد أن يتحول إلى السند الآخر، فماذا يقول؟ حاء، حاء تحويل يعني من سند إلى سند. مثال ذلك حديث يرويه البخاري من طريق محمد بن بشار، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سفيان عن منصور مثلا، الآن احفظ السند، يروي عن محمد بن بشار عن من؟ عن محمد بن جعفر عن سفيان، وله طريق آخر يرويه عن محمد بن مثنى عن وكيع عن سفيان. إذن البخاري كم شيخ له الآن؟ له شيخان، محمد بن بشار ومحمد بن مثنى. ابن بشار يرويه عن محمد بن جعفر، ومحمد بن مثنى يرويه عن من؟ عن وكيع. ابن جعفر ووكيع يرويانه عن من؟ عن سفيان. فالبخاري كيف يسوق مثلا؟ يقول حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر حاء، يعني فيه ايش؟ تحويله. كلمه حاء هذه تشبه اشارات المرور، الان في تحويله، يعني في تحويل لسنة الثاني. وحدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا وكيع، كلاهما عن سفيان. كلمة كلاهما عن سفيان يريد منه من؟ وكيع ومحمد بن جعفر في السند الأول، ما هو ابن مثنى وابن بشار، لا. يقول حاء يعني في تحويل، انتقل من سند إلى سند. وكلمة حاء هذه حتى لا يقع الغلط، حتى لا يظن الإنسان أن السند، أن السند هذا يعني إسناد واحد، حاء لأجل التحويل، لأنه لو ما في حاء أي يظن الإنسان أنه سند واحد. كيف؟ انتبه معي. يقول حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، وحدثنا محمد المثنى عن وكيع. هذه الواو لو فرض أنها سقطت من الناسخ، أو سقطت من الطابع، أو نساها المؤلف، كيف يكون السند؟ هكذا يكون السند، حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا، قال حدثنا محمد المثنى، لأن الواو سقطت فكان الإسناد واحدا. لكن كلمة حاء لا، واضحة جدا وفاصلة لك بين الإسنادين. إذن الآن إذا قرأت في كتب الحديث ترى كلمة حاء هذا إيش معناها؟ التحويل من سند إلى سند، فافهم هذا، تراها كثيرا في صحيح مسلم. وإذا نطقتها أيها القارئ كيف تنطقها؟ حاء. قال الإمام مسلم بن الحجاج حدثنا فلان، قال حدثنا فلان حاء، قال حدثنا، قال حدثني فلان، قال حدثنا فلان، وهكذا، هكذا تنطق بها حاء، وهي معناها التحويل. ثم أيضا دال، يقول جرت العادة بحذف كلمة قال خطا، يعني تحذف في الخط فقط، ونحوها بين رجال الإسناد خطا، وذلك لأجل الاختصار، لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها. مثل: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك. تأملتم في السند؟ السند ما هو؟ حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك. كيف تنطق؟ حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك. قال أخبرنا مالك، إذن قال كما تلاحظون حذفت، ولكنك تنطق بها أيها القارئ. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا مالك، قال حدثنا الزهري. كلمة قال 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 ما هي في عندك؟ ما هي موجودة في الخط؟ ما في إلا حدثنا حدثنا، لكنك أنت تنطق بها. هذا التنبيه الأول. قال: فينبغي على القارئ أن يقول قال أخبرنا مالك، كما جرت العادة بحذف أنه في أواخر الإسناد اختصارا. كلمة أنه، مثل: عن أبي هريرة قال، هذه فيها كلمة محذوفة. عن أبي هريرة أنه قال، ولكن كلمة أنه حذفت. قال: فينبغي للقارئ النطق بأنه فيقول أنه قال، وذلك تصحيحا للكلام من حيث الإعراب، حتى يكون الكلام سليما من حيث اللغة العربية والإعراب. يعني عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال، قال رسول الله. شفت كلمة أنه هذه ما هي موجودة عندك في الخط، لكنك تأتي بها. عن أبي هريرة قال، طيب لو كلمة قال هذه فعل ماضي، من الذي قال؟ ما في من حيث اللغة ضمير يعود على أبي هريرة. عن أبي هريرة قال، ومن الذي قال؟ لكنك إذا قلت عن أبي هريرة أنه قال، يعني هو الذي قال، صححت الكلام. واضح؟ لو معنا الآن كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم لاختبرتكم، لاختبرتكم في قراءة السند، لأن قراءة السند فن، ولا يحسنه ولا يحسن قراءته إلا طالب علم في الحديث. طالب علم الحديث هو الذي يحسن قراءة السند قراءة صحيحة، ويأتي بهذه الأشياء المحذوفة. لكني أحيانا أسمع بعض الأشرطة لبعض العلماء ممن يدرسون البخاري أو مسلم أو يدرسون الكتب التي فيها السند، ويأتي بعض الطلاب يقرؤون، فأجد أنهم يقرؤون السند قراءة ليست صحيحة. قال البخاري: حدثنا محمد ابن جعفر، محمد بن المثنى، حدثنا وكيع، حدثنا ضفين، قال قال قال، عن أنس بن مالك قال، طمن الذي قال؟ ما في شيء يدل على أنس هو القائل. عن أنس أنه قال، الآن الكلام اتضح وعرفنا من الذي قال. ثم قال رحمه الله: الرحلة في طلب الحديث. الآن عرفنا الرموز مهمة، إياك ثم إياك، إياك ثم إياك أن تأتي إلى إسناد في البخاري أو في مسلم أو في مسند أحمد إلى آخره، وتقول قال الإمام أحمد ثني سفيان. أرجوك أن تنثني عني، إذا كنت تقرأ ثني لا تقول أنا درست عند فلان، حدثني، لا تقول ثني أو تقول ثنى، لا، حدثنا، اقرأها كما هي سليمة. وهذا إنما هو إيش؟ رمز، هذا رمز، إنما إشارة إلى كلمة حدثنا. طيب، أنا رمز الإيش؟ أخبرنا، إياك أن تقرأها أنا أو أرنا، أرنا رمز الإيش؟ أخبرنا عن فلان، أرنا فلان. طيب أرنا إيش؟ أخاف إنها تفهم على أنها شيء، والله المستعان. قال: الرحلة في طلب الحديث. أي نعم. الرحلة في طلب الحديث. قال: لقد اعتنى سلفنا بالحديث عناية ليس لها نظير، وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل. صحيح. فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد، ويتجشم مشاق السفر وشظف العيش بنفس رضيعة. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان لسماعه. صحيح، قصص عجيبة. فمن أحب سماع تلك الأخبار الشيقة فعليه بذلك الكتاب، فإنه منشط لطلاب العلم، شاحذ لهممهم، مقو لعزائمهم. نعم، خذ هذا الكتاب الرحلة في طلب الحديث، فيه قصص عجيبة لعلماء الحديث. ولو كان شيء يعني في وقت لذكرنا لكم، لسقنا لكم قصة من هذه القصص الشيقة. ثم قال: أنواع التصنيف في الحديث. وهذا البحث مهم، أن تتعلم أنواع الكتب الحديثية. ليه؟ حتى يسهل عليك الرجوع والمطالعة على هذه الكتب والبحث فيها. نعم، اقرأ البحث هذا. يجب.
قال: يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغيره أن يقوم بالتصنيف، وذلك لجمع المتفرق وتوضيح المشكل وترتيب غير المرتب وفهرسة غير المفهرس، مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقرب وقت. وليحذر إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر فائدته.
صحيح، يعني يكون له غرض في التصنيف، غرض صحيح حتى ينتفع الناس. ليس غرضه أن يجمع المال والدراهم، وليس غرضه أن يطلب الشهرة والصيت، وحتى يقال فلان والله مؤلف، فلان عنده كتب. هذا غرض فاسد، والله المستعان. هذا
وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة. فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي: ألف، الجوامع، الجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن وأخبار يوم القيامة، مثل الجامع الصحيح للبخاري
ومثل صحيح مسلم. هذا الجوامع، الجامع. والبخاري رحمه الله سمى كتابه الجامع الصحيح، لأنه يجمع لك العلم، ما في باب من أبواب العلم الموجود. نعم. ثاني،
المسانيد، المسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
إذن هذا المسند، المسند يرتب لك الأحاديث على الصحابة، يبدأ بالأحاديث التي يرويها الصديق أبو بكر، ثم الأحاديث التي يرويها عمر، ثم الأحاديث التي يرويها عثمان، وهكذا، ثم علي، ثم العشرة المبشرين بالجنة، ثم باقي الصحابة، ويختمون بالنساء. يبدأون بالرجال ويختمون بالنساء، وهكذا العلماء ما عندهم اختلاط حتى في التأليف، ما في اختلاط، ما يضع لك عائشة بين الرجال، لا، ما في اختلاط عندنا نحن المسلمين حتى في التأليف، الرجال ثم النساء. واليوم الاختلاط بكل شيء مع الأسف الشديد. نسأل الله السلامة والعافية. فأنت إذا أردت أن تكشف عن حديث رواه أبو ذر الغفاري كيف تكشف عنه في المسند؟ ها؟ ترجع إلى مسند أبي ذر، ترجع إلى الحديث إلى الموضع الذي ذكرت فيها حديث أبي ذر الغفاري وتكشف عنه، تقرأ حديثا حديثا حتى تصل إلى حديثك. إذا أردت أن تكشف عن حديث روته زينب بنت جحش من المؤمنين كيف؟ مسند النساء آخر كتاب، تكشف عن مرويات زينب أو الأحاديث التي روتها زينب وتقرأ حديثا حديثا حتى تصل إلى حديثك، وهكذا. إذن عرفنا الآن ما معنى المسانيد وما معنى المسند. إذن تسمعون رواه البخاري ورواه أحمد في المسند، مسند الإمام أحمد ابن حنبل، كيف مرتب مسند الإمام أحمد بن حنبل؟ على حديث الصحابة، حتى جاء الساعاتي في هذا العصر ورتبه على باب الفقه. طيب نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله في هذه المسائل المهمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.